أي إعلان بمعصية الله سبحانه وأي شيوع لها فوق أن تجرى اللقاءات مع المخنثين والمخنثات الذين يدعون الأمة جهارا نهارا وعبر وسائل الإعلام إلى ممارسة الفاحشة وإلى إعطاء من يمارس الفاحشة الحق في ممارستها، بل إلى أن يحترموا ويكرموا ويعرف لهم قدرهم لأنهم يمثلون شريحة من هذا المجتمع. فهذا من آثار محبة الدنيا وتفضيلها على الآخرة. ربما أن الكثير منا يريدون أن يأكلوا ويشربوا ولو على حساب أديانهم، ولو أن يتحكم فيهم كافر. سلط الله عليكم ذلا، وهذا الذل الآن هو المضروب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ننتظر من الكفار أن يحكموا فينا، أن يقرروا فينا. الذين كانوا تكاد قلوبهم تبلغ إلى الحناجر إذا سمعوا بجيوش المسلمين وهي قادمة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان:
خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن.
سجلت هذه المادة بمدينة والمدني في 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج ابن ماجة في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه يا عباد الله أدواء وأمراض خمس ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله في أن يحمي أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، فما كانت فيهم وما كانوا يعرفونها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وأرضاهم. هذه الذنوب الخمس في مقابلها عقوبات خمس من الله سبحانه وتعالى. متى ما ظهرت هذه المعاصي في المجتمع فإن ذلك مؤذن بنزول العقوبات التي علقها الله تبارك وتعالى بها. ونحن قد عشنا في زمان فرأينا هذه المعاصي رأي العين، ورأينا كذلك عقوبة الله سبحانه وتعالى بمن واقع وقارف هذه المعاصي. خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وهذا ما نعايشه، وهذا ما نشاهده، وما نسمعه ونقرأه في هذه الأيام من شيوع الفواحش، ومن ظهور من يدعون إليها ومن يحبون شيوعها في مجتمعات المسلمين. عباد الله، أي إعلان بمعصية الله سبحانه، وأي شيوع لها، وأي ظهور لها، فوق أن تجرى اللقاءات مع المخنثين والمخنثات الذين يدعون الأمة جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع وعبر وسائل الإعلام إلى ممارسة الفاحشة، وإلى إعطاء من يمارس الفاحشة الحق في ممارستها، بل إلى أن يحترموا ويكرموا ويعرف لهم قدرهم، لأنهم يمثلون شريحة من هذا المجتمع. هكذا يا عباد الله، بكل وقاحة وبكل صفاقة وبكل تخل عن المروءة وعن الرجولة ينشر هذا في إعلامنا، ونسمع هذا في ليلنا ونهارنا، أنهم يدعون لهذا، يدعون إلى فاحشة اللواط التي عرفها الله تبارك وتعالى في كتابه بآل التعريفية إذانا بقبحها، كما قال الله جل وعلا على لسان لوط عليه السلام لما قام منكرا على قومه، قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي أخرى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. عاشت البشرية وعاش بنو آدم من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبي الله تبارك وتعالى لوط ما سمع رجالهم بهذه الفاحشة، وما دارت لهم بخاطر ولا ببال. هكذا يا عباد الله، كما قال عمرو بن دينار، قال: ما نزع ذكر على ذكر حتى كان ما كان من قوم لوط. هذه الجريمة ما عهدت ولا عرفت عبر تاريخ البشرية إلا لما كانت ووقعت من قوم لوط عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا سمى هذه القرية التي ظهرت فيها الفاحشة بقرية السوء، كما قال الله عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فهؤلاء يريدون منا أن نكون قوم سوء فاسقين وأن نأتي بهذه الجريمة النكراء. قال الوليد بن عبد الملك وهو الخليفة الأموي ونقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره قال لولا ما قص الله تبارك وتعالى من خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. ما دار له هذا ببال ولا دار له هذا بخلد أبدا. هذه فاحشة قبيحة، فاحشة مستنكرة، دمر الله تبارك وتعالى أصحابها. نعم يا عباد الله، أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي في السنن وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حكم الله. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم احترموا حقوقهم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم راعوا مشاعرهم؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمحوا لهم وافسحوا لهم المجال في الإعلام حتى يدعو الناس إلى هذه الجريمة النكراء؟ هل قال هذا صلى الله عليه وسلم؟ هل قال هذا من حقوقهم وهذا من حرياتهم وهذا من الشؤون الشخصية التي يجب أن لا يتدخل فيها؟ هل سمعنا هذا يا عباد الله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حكمه صلى الله عليه وسلم. في اللوطية قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أيضا لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم تنفيرا من هذه الجريمة النكراء. ولذلك والله إن الإنسان ليتعجب أشد العجب أن تقبل هذه الجريمة في وسط المجتمعات المسلمة، بل وأن يفسح لأصحابها في الإعلام أن يدعو الناس إليها عبر وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة جهارا نهارا في دولة يغلب على أهلها أنهم يدينون الله جل وعلا بالإسلام. هذا والله من العجب. ولذلك فإن الله جل وعلا يعاجل الناس بالعقوبات إذا ظهر فيهم هذا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. انظروا كم من مرض ما كان يعرفه ولا يألفه أجدادنا، الإيدز والسكر والفشل الكلوي وعدد ما شئت من الأمراض. وإن أردت أن ترى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم فسجل زيارة لهذه المستشفيات التي تكدس فيها المرضى، وربما أن المريض لا يجد سريرا ينام عليه من كثرة المرضى بهذه الأمراض الفتاكة والخبيثة والخطيرة. وظهر الآن في هذه الأيام مرض آخر، الكورونا، والكل في حذر منه. إذا أردنا يا عباد الله تحصينا شرعيا، تحصينا نبويا، تحصينا ربانيا من هذه الأمراض، فعلينا أن ننأى بأنفسنا عن مواقعة هذه المعاصي. هذا هو التحصين الرباني والتحصين النبوي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، لا بد من القيام لله تبارك وتعالى بأمره، ولا بد من أن يشتد نكيرنا على من يريدون أن تشيع الفاحشة في مجتمعاتنا، الذين يريدون منا أن نميل عن ديننا. لا بد من هذا يا عباد الله، علينا أن نقوم لله تبارك وتعالى بأمره، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. ليس هناك ما يسمى بالحريات، وليس هناك ما يسمى كل مسؤول عن نفسه، بل لا بد من الأمر بالمعروف، ولا بد من النهي عن المنكر، ولا بد من القيام لله تبارك وتعالى بأمره. فلا بد لنا من أن نعلن النكير على هذه الفواحش التي ما كنا نظن أن أحدا يتقبل هذه المعاصي وهذه الآثام. والله إن الرجولة فضلا عن الدين، الرجولة وحدها كافية في أن يبعد الإنسان عن هذا. يا عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وعموم المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذه الآثام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليها ما رتب من العقوبات، نراها في مجتمعاتنا بادية ظاهرة تطفو على السطح ولا تخفى على أحد أبدا. قال: ولم ينقص المكيال والميزان. وهذا تجدونه واضحا ظاهرا إذا دخلتم هذه الأسواق. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، بالمجاعات وبغلاء الأسعار، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. يسلط الله عليهم سلاطين يأخذون هذه الأموال التي أخذوها بأنهم بخسوا هذه الموازين، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. منعوا القطر من السماء، السماء لا تمطر، وإن أمطرت فإنما تمطر لأجل هذه البهائم والسوام. قال: ولولا البهائم لم يمطروا. وأما المطر الذي يأتي، ربما أن الضرر الذي يحصل به يكون أكثر من نفعه. هذا بسبب ماذا يا عباد الله؟ بسبب ذنوبنا وآثامنا ومعاصينا، كما أبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. كم نقضنا لله تبارك وتعالى من عهد، كم عاهدنا الله جل وعلا على عبادته وعلى صرف العبادة له وحده في صلواتنا، قائلين: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا بنا بعضنا عطل عبادة الله سبحانه وتعالى، والبعض عبد الله وعبد معه غيره ناقضا لعهد الله ولميثاقه. وكم من عهود وعقود وعهود فيما بيننا أكد الله تبارك وتعالى عليها وأمر بالوفاء بها نقضناها، وما عرفنا لله تبارك وتعالى حقا فيها. فإذا حصل منا هذا، قال: سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يسلط الله علينا الأعداء الكفار، قال: فأخذ بعض ما في أيديهم. ينهبون ثروات المسلمين، يأخذون أموال المسلمين قهرا وذلا للمسلمين. هكذا يا عباد الله، هذا الحديث يا عباد الله والله يجسد واقع أمة الإسلام في أي بلاد من بلاد الله سبحانه وتعالى كانت. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. أين الحكم بالشريعة يا عباد الله؟ أين الحكم بالقرآن؟ أين الحكم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. جعل الله بأسهم بينهم فتن وحروب وتقتيل فيما بين المسلمين وفي أوساطهم، تنشأ فيهم الحركات المسلحة وحركات النهب المسلح، يتقاتلون ويتهارجون فيما بينهم. والسبب في ذلك أننا نحينا حكم الله سبحانه وتعالى وأخلدنا إلى قوانين الكفرة، إلى قوانين اليهود والنصارى، إلى قوانين الإفرنج، حكمناها فينا في أموالنا وفي دمائنا وفي أعراضنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحال والله حال مزر ومؤذن بخطر عظيم يا عباد الله. علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والآن دعوات تتعالى هنا وهناك من أجل التطبيع مع أعداء الله سبحانه وتعالى، من أجل التطبيع مع أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، مع أشد الناس تقتيلا لأنبياء الله عز وجل، مع أشد الناس نقضا للعهود، مع أشد الناس طعنا في الله سبحانه وطعنا في أنبيائه ورسله. التطبيع يا عباد الله كلمة فضفاضة، التطبيع معناه في حقيقته أن تجعل العلاقة بينك وبين عدوك طبيعية، أن تتناسى كفره، أن تتناسى سبه لله عز وجل، أن تتناسى تقتيله للأنبياء، أن تتناسى نقضه للعهود، أن تتناسى تقتيله للمسلمين، أن تتناسى سلبه لأراضيهم، أن تتناسى تهجيره للمسلمين، أن تتناسى تدميره لبيوتهم ومساكنهم، أن تتناسى اغتصابه لنسائهم، أن تتناسى هذا كله بأن تجعل العلاقة بينك وبين عدوك طبيعية، تتناسى هذا. أين نحن من قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والله لن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا أبدا مهما طبعنا ومهما انبطحنا ومهما ارتمينا في أحضانهم حتى نكون من أتباع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكأن الأرزاق يا عباد الله إنما هي بأيدي هؤلاء الكفرة، ولذلك نركن إليهم. لماذا لا نأخذ بالأسباب الشرعية؟ لماذا لا يعود المسلمون إلى دينهم الذي أبان النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الحل في خروج المسلمين من أزماتهم أن يرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى، كما أخرج أبو داود في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذا ضرب من ضروب الربا، يعني أن الأمة لا تبالي أخذت المال بحل أم بحرمة. وهذا مثال واحد للمعاملات المحرمة التي تدر على الكثير من المسلمين بالمال الحرام. نبه على هذا إشارة وتنبيها بهذه المعصية إلى غيرها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا فيه إشارة إلى أن الناس إذا انشغلوا بالدنيا فأخذت الدنيا جميع أوقاتهم، وما جعلوا من أوقاتهم شيئا لدين الله ولا شيئا لآخرتهم، فانشغلوا بالدنيا. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله. وهذا مثال لترك الشعائر، تركتم الشعائر فلا أقمتم صلاة ولا أديتم زكاة ولا صمتم ولا حججتم، بل عطلتم شعائر الله بما فيها الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا يحصل لنا إذا ارتكبنا هذه الآثام وهذه الجرائم؟ قال: سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل الآن هو المضروب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سلط الله عليكم ذلا. ننتظر من الكفار أن يحكموا فينا، أن يقرروا فينا، أن يمضوا فينا قرارا. ننتظر الكفار الذين كانوا تكاد قلوبهم تبلغ إلى الحناجر إذا سمعوا بجيوش المسلمين وهي قادمة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هكذا لما كانت الأمة تتمسك بدينها. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، لا ينزعه. هل قال حتى ترتموا في أحضان أمريكا، حتى ترتموا في أحضان إسرائيل، حتى تطلبوا المدد وتطلبوا العون من الكفار؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وحتى هذه غائية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان الداء، أبان موطن البلاء، وأبان العلاج الناجع. لماذا لا نأخذ بهذا الحل النبوي حكاما ومحكومين؟ الحل في الرجوع إلى الدين، وإلا فإننا نتحدى أن يخرج إلينا أحد ممن يدعي الإسلام ليرفع عقيرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب في حديثه هذا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الداء، وبيّن أننا لن ننتصر ولن نخرج من هذا الذل إلا بالرجوع إلى الدين، إلا بالرجوع إلى الدين. وأخرج الإمام أحمد كذلك وأبو داود من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، غثاء. الأمة أمة غثائية، ولذلك لا بد أن نرجع إلى الإسلام، أن نكون أمة إسلامية تحكم كتاب الله عز وجل في الدقيق والجليل، وتحكم السنة في الدقيق والجليل، وترضى بحكم الله عز وجل. نرى أحكام الله واقعا معاشا تمشي بين الناس متمثلة في المسلمين عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. إذا كنا على هذا نصرنا الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف وعده، ولا ينصرن الله من ينصره. قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم لكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا استحكمت علينا، ربما أن الكثير منا يريدون أن يأكلوا ويشربوا ولو على حساب أديانهم، ولو أن يتحكم فيهم كافر، فهذا من آثار محبة الدنيا وتفضيلها على الآخرة. فيا عباد الله، لا حل لنا والله إلا في الرجوع إلى الله عز وجل، وإلا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا في تحكيم الكتاب والسنة والسير على سلف هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وعم المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يعيدنا إلى ديننا، إلى كتاب ربنا، وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عودا حميدا، كما نسأله جل وعلا أن يرفع عنا ما نحن فيه. هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.